هذا يدل على أن هاتين الكلمتين توزنان يوم القيامة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. ودل الدليل كذلك على أن العمل على أن صحائف الأعمال توزن، كما جاء في حديث البطاقة المشهور وقد صححه جمع من العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصاح يوم القيامة برجل من أمته على رؤوس الخلائق، فينشر له دواوين، كل ديوان أو ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فإذا نشرت هذه السجلات أطلع على سيئاته فيها، واستنطقه ربه جل وعلا: أليست هذه ذنوب؟ قال: بلى. قال: أظلمك الحفظة الكاتبون؟ قال: لا يا ربي. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، فإنه اليوم لا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع، فيخرج الله جل وعلا له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فها هنا وزن لصحيفة العمل وهي هذه السجلات. فدلت هذه النصوص وأمثالها على أن يوم القيامة فيه ميزان توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحائف ويوزن فيه العاملون. وقد دل على ذلك كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة، كما قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن هناك ميزانا يوم القيامة ستوزن به أعمال العباد وصحائفهم ويوزن به العباد. فمن ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم التكاثر. وهذا التكاثر يكون بالمال ويكون بالولد ويكون بالجند ويكون بالجاه ويكون بالسلطان ويكون بكل متاع من متاع الحياة الدنيا إذا تكاثر به الإنسان. وألهاه عن طاعة الله جل وعلا. فهذه الآية تذم المتكاثرين الذين يتكاثرون بالدنيا، لأن الدنيا لا ينبغي للمسلم أن يتكاثر بها لأنها متاع زائل. ولهذا ذمها الله جل وعلا وذم هذا التكاثر، فقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فهذا التكاثر مصيره إلى زوال، والعمل الصالح هو الذي يكون إلى البقاء. فذم الله جل وعلا المتشاغلين بالتكاثر على أي وجه كان هذا التكاثر. ولهذا حذف الله جل وعلا المتكاثر به ولم يذكره، ليعم كل شيء يتكاثر به الإنسان. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودفنتم في المقابر، فهم استمروا على هذا اللهو أو استمروا على هذا التكاثر الذي أغفلهم عن الآخرة حتى وضعوا في قبورهم. وهذا الانشغال عن أمر الآخرة إنما جاء من الغفلة التي أورثها التكاثر. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا أن الغفلة تجعل الإنسان يعرض عما أمامه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة لا يؤمنون وهم لا يؤمنون. وقوله جل وعلا حتى زرتم المقابر، ما قال الله جل وعلا حتى صرتم إلى الآخرة، ولكن قال حتى زرتم المقابر ليبين للعباد أن هناك رجعة بعد الموت، لأن كل زائر يرجع. فالإنسان إذا زار أحدا بعد هذه الزيارة يرجع إلى أهله، فكذلك هذا الميت إذا مات وضع في قبره فهو زائر، لأن له مثوى أخيرا وهو الجنة أو النار. ولهذا قال العلماء: لا يصح أن يقال دفن في مثواه الأخير، لأن القبر ليس مثوى أخيرا، وإنما المثوى الأخير الجنة أو النار، كما قال الله جل وعلا عن النار: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا: فلا بئس مثوى الظالمين. فالمثوى الحقيقي هو ما يرد إليه العبد في الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما القبور والوضع فيها والدفن فيها فإنما هو زيارة فقط، بعدها يرجع العبد إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه الآية خرجت، أو هذه الآيات خرجت مخرج الذم، يعني أن الإنسان لا، أو أن الإنسان الذي يصنع ذلك هو مذموم، لأنه انشغل بما لا ينفعه عما ينفعه. ولهذا ذم الله جل وعلا الاشتغال بالدنيا مع تضييع الآخرة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم بعد ذلك توعد الله جل وعلا من صنع هذا، يعني من انشغل بالآخرة بالدنيا عن الآخرة، فقال سبحانه: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهاتان الكلمتان والآيتان فيهما تهديد، وهذا أسلوب عربي معروف. فقوله جل وعلا كلا سوف تعلمون هذا تهديد، ثم أكده جل وعلا بقوله ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين، أي أنكم لو كنتم تعلمون ما أمامكم علما يقينيا جازما لما ألهاكم التكاثر عما أمامكم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فلكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده من العلم اليقين ما يكون يوم القيامة لو علمه أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم لخرجوا إلى الطرقات يجأرون إلى الله جل وعلا، لأن ما أمامهم أمر عظيم. ثم قال الله جل وعلا: لترون الجحيم. وهذا قسم من الله جل وعلا أن العباد سيرون الجحيم وهي النار، وهذا اسم من أسمائها، وسميت بالجحيم لأن نارها تتأجج. والعباد كلهم سيرون هذه النار. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ثم لترونها عين اليقين، أي لترون النار بأم أعينكم، تشاهدونها بأبصاركم يقينا لا يتطرق إليه أي شك، لأن الخبر قد يتطرق إليه الشك أو لا يدركه الإنسان على وجهه كاملا، وأما إذا عاين ذلك بعينه فإنه يوقن يقينا جازما. ولهذا لم يكن المخبر كالمعاين أبدا، وقوله جل وعلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا في جميع الخلق سيرون النار يوم القيامة ويرونها بأم أعينهم، كما قال الله جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى. لكن أهل التوحيد والإيمان يصرفهم الله جل وعلا عنها، وأهل النار يأمر الله جل وعلا بهم فيلقون فيها. قال الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا تأكيد من الله جل وعلا بأن العباد سيسألون عن النعيم الذي هم فيه. ففي أول السورة قال: ألهاكم التكاثر، والذي يلهي الإنسان ويتكاثر به إنما هو النعيم. فأخبر جل وعلا أن العباد سيسألون عن هذا النعيم، وهذا السؤال من الله جل وعلا لعباده أجمعين، ليس مختصا بالكافر دون المؤمن، وإنما العباد كلهم سيسألون. فيسأله ربه جل وعلا عن هذا النعيم من أين اكتسبه، وفيما صرفه وعلى أي وجه صرفه وبماذا قابل هذا النعيم. فمن اكتسب هذا النعيم من وجهه وأنفقه وصرفه فيما أباح الله له وصرفه على الوجه الذي أباح الله من غير إسراف ولا مخيلة ولا تبذير، وقابل هذه النعم بشكر الله جل وعلا، فإنه ينجو من مغبة هذا السؤال. ومن لم يجب الله جل وعلا فإنه يطرح إلى النار إن لم يكن ممن سبقت له مغفرة الله جل وعلا من الموحدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة أو ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر فقال لهما: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: أخرجنا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أخرجني الذي إلا الذي أخرجكما. ثم صحبهما صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأضافهم وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ماء عذبا وعذقا فيه بسر ورطب وتمر، وذبح لهم الشاة فأكلوا منها. فلما انتهوا قال صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم. فدل ذلك على أن المؤمن يسأل عن النعيم، وأن هذا النعيم يسأل عنه المؤمن قل أو كثر. فمن أخذه من وجهه ووضعه في وجهه وقابله بشكر الله جل وعلا فهو إلى خير، وإن لم يكن كذلك فلا يلومن إلا نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذه السورة سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الآية إلا هذه السورة لكفتهم. وقد شرح ابن القيم رحمه الله كلام الإمام الشافعي في كتابه مفتاح السعادة، وبين رحمه الله أن هذه الآية مشتملة على أربعة أمور. الأمر الأول العلم، وهو معرفة الحق، وهو الذي دل عليه قوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا. فالمؤمن يعلم أن الله حق، وأن وعده حق، وأن رسوله حق، وأن لقاءه حق، وأن الملائكة حق، وأن النبيين حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. ثم يعمل بذلك، قد دل عليه قوله جل وعلا: وعمل الصالحات. ثم يدعو الناس إلى ذلك وتواصوا بالحق ويصبروا على العلم والعمل والتعليم. فهذه أربعة أشياء إذا كملها الإنسان يكون مكملا لنفسه ومكملا لغيره. وهذه السورة أقسم الله جل وعلا فيها بالعصر وهو الدهر كاملا أو العصر وهو الوقت المعروف. أقسم به جل وعلا على أن الإنسان لفي خسر، والمراد كل الإنسان في خسر، في خسارة وهلاك، إلا من استثناهم الله جل وعلا بعد ذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والخسران هذا بينه الله جل وعلا بأنه خسران الدنيا والآخرة في قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي الآخرة يخسر نفسه وماله وأهله، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة كقول الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال جل وعلا: فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل وعلا: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وهذه السورة استثنى الله جل وعلا فيها من اتصفوا بالصفات الأربع التي تقدم ذكرها، فقوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. وهذا دليل على أن الإنسان في نفسه قد عمل الحق، لأنه لا يوصي غيره بالحق إلا إذا عمل به. وهذا يدل على أن هناك أمرا بالمعروف. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله، وذلك يقضي بأن هناك نهيا عن المنكر. فهؤلاء موصوفون بأنهم مؤمنون، وأنهم يعملون الصالحات، وأنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله جل وعلا. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان من عمل الصالحات، إلا أن الله جل وعلا خصه بهذا الذكر لشدة أو لحصول الغفلة عنه من كثير من الناس، لأن بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى في نفسه فإن ذلك لا يكفي، وهذا من الخلط. ولهذا قال الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا ينفع الإنسان أن يخرج من هذه الخسارة إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقد يظن بعض الناس أن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعارض هذه الآية، لأن هذه الآية تأمر بالتواصي بالحق التواصي بالصبر، وذلك يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يظن بعض الناس أنه إذا اهتدى في نفسه كفى. وقد أجاب العلماء عن ذلك وقالوا: إن الآيتين معناهما واحد ولا اختلاف بينهما، لأن الله جل وعلا قال في آية المائدة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما قال جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا لم تأمروه بالمعروف وتنهوه عن المنكر، ولكن الله جل وعلا إذا ظل إنسان ولم يأمره أخوه وكان أخوه المسلم يأمره بالمعروف أو كان وإن كان هذا كافرا، يعني إذا ظل إنسان بكفره أو ظل الطريق المستقيم أو وقع في شيء من المعاصي وأمره أخوه بالمعروف ونهاه عن المنكر ولكنه بقي على ضلاله، فإن هذا المؤمن تبرأ ذمته. وأما إذا لم يأمره بالمعروف ولم ينهاه عن المنكر فلا تبرأ ذمته، لأن من اهتداء الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وإذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يكن مهتديا. ولهذا جعله الله جل وعلا في هذه الآية في خسارة، وذلك دليل على أنه غير مهتد. وقول الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون، يدل على أن من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليس بمهتد. فالشاهد أن قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا ضل بعد أن أمرتموه بالمعروف ونهيتموه عن المنكر ووقع منه ضلال فلا يضركم ذلك شيئا، لأن إثمه إنما يعود لنفسه. أما إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فتأتي هذه الآية آية العصر ويكون الإنسان في خسارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
قوله جل وعلا ويل تقدم لنا أن هذا دعاء عليه بالهلاك، وأن الحديث الوارد في قوله في تفسير ويل وأنه وادي في جهنم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا لكل همزة، الهمزة هو المغتاب كما قال الله جل وعلا هماز مشاء بنميم، فسر ابن عباس وقتاده الهماز بأنه المغتاب. وقوله هماز هذه صيغة مبالغة، وهمزة هنا أيضا صيغة مبالغة فتدل على أنه كثير الارتياب للناس. وقوله جل وعلا لمزة أي أنه يعيب الناس في وجوههم ويباشرهم بالعيب، فالأول يذكرهم حال غيبتهم، وأما في الوصف الأول يذكرهم حال الغيبة والوصف الثاني يذكرهم حال الحضور. ويدل على ذلك على تفسير اللمزة قول الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت في قوم لمزوا المتصدقين، وذلك أنه لما نزلت آية الصدقة صار المسلمون يحاملون على ظهورهم، فيأتي أحدهم بالشيء الكثير ويأتي بعضهم بالشيء القليل، فقال بعضهم بعض المنافقين إذا رأى من جاء بالقليل قال إن الله لغني عن صدقة هذا، وإذا رأوا آخر جاء بالكثير قالوا إن هذا لمرائي، فأنزل الله جل وعلا ذلك. وهذا ظاهر في أنهم كانوا يقولون هذا وهم يرون المؤمنين، وقوله جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه الآية يبين معناها ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فجاءه رجل فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم اعجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، هؤلاء مثل من صنع يوم حنين، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه عليه السلام وفي حال حضرته، فدل ذلك على أن الهمزة هو الذي يغتاب الناس، وأن اللمزة هو الذي يعيبهم في وجوههم. قال الله جل وعلا في صفته أيضا الذي جمع مالا وعدده، يعني أنه يجمع المال ويحصيه ويظن به ويبخل، وهذه فهو يجمع ويمنع، ولهذا هو حريص على جمعه حريص على إحصائه وعده، يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن هذا المال يخلده في الدنيا، ولكن هذا المال لا يخلد أحدا، لأن الله جل وعلا قضى بالهلاك على كل نفس على هذه البسيطة، كما قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فات، فهذا المال لا يخلد أحدا. وهذه الآية فيها إشارة إلى ذم الذي يجمع هذا المال من أجل أن ينفقه على أمور دنيوية ليخلد به في الناس ذكراه، لأن بعض الناس ينفق نفقات لا لوجه الله وإنما رياء وسمعة، فهذه الآثار التي تبقى بعده وهو يقصد بها الرياء والسمعة وتخليد الذكرى لا يقصد بها وجه الله يكون داخلا في هذه الآية. ثم قال الله جل وعلا كلا لينبذن في الحطمة، يعني أن الله جل وعلا يزجره عن هذا الظن، لأنه لا أحد يخلد بماله، وأخبر جل وعلا وأقسم أن هذا الذي يصنع ذلك سيطرح في النار وهي الحطمة، والحطمة اسم من أسماء النار سميت بذلك لأنها يحتم بعضها بعضا من شدتها، كما رآها صلى الله عليه وسلم حين عرضت بين يديه صبيحة أن كسف بالشمس بعهده صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى النار يحتم بعضها بعضا، وكذلك هي حطمة لأنها تحتم ما يلقى فيها، ولهذا تقول هل من مزيد. قال الله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة، هذا تفخيم لشأن النار حتى يحذرها العباد. ثم بين الله جل وعلا هذه الحطمة فقال نار الله الموقدة، يعني نار الله التي أوقدها الله جل وعلا وجعلها موقدة وقودها الناس والحجارة التي تطلع على الأفئدة، أي أنها تصل إلى قلب العبد وتدخل إليه في نار جهنم. إنها عليهم مؤصدة، أي إن هذه النار على هؤلاء يوم القيامة مغلقة ومطبقة لا يخرجون منها. وزيادة على هذا الإطباق يجعل الله جل وعلا أبوابها في عمد ممددة، أي أن هذه الأبواب تجعل في عمد، وهذه العمد تكون زيادة في إطباق النار على الكفار، كما أن أبواب الدنيا يغلق الباب ويوضع زيادة عليه مزلاجا يزيد في قوته وفي فتحه وإمساكه، كذلك النار يوم القيامة إذا أغلقت أبوابها عليهم فإنها تكون في عمد ممددة، وتكون هذه العمد مؤكدة لإطباق النار زائدة في الاستهلاك بأنهم لا يخرجون منها أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
هذه حادثة حصلت في زمن الجاهلية في السنة التي ولد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه حادثة حق وصدق يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها وأن يعتقدها، لأن الله جل وعلا ذكرها في كتابه. وهذه الحادثة هي أن أبرهة الأشرم كان واليا على اليمن للنجاشي الذي كان ملكا للحبشة، فأراد أن يقدم للنجاشي شيئا، فصنع كنيسة ببلاد اليمن عالية في بنائها مزخرفة في جدرانها، أنفق عليها مالا كثيرا، ثم أراد صرف العرب ليحجوا إليها لأنه كان نصرانيا والعرب كانوا وثنيين، ولكن بعضهم كان متحنفا وبعضهم كان يدين الله جل وعلا ببعض دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأراد صرف العرب إلى ذلك وأمرهم به، فغارت العرب من ذلك، سواء منهم من كان في بلاد اليمن من العدنانيين والقحطانيين أو في مكة من قريش، فقام رجل من قريش وسافر إلى تلك إلى بلاد اليمن وتغوط في هذه الكنيسة، ثم تركها وسار لا يدري عنه أحد. فلما علم بذلك أبرهة أراد أن يسير جيشا ليهدم الكعبة حتى يصرف الناس جميعا إلى هذه الكنيسة التي بناها، ولكن الله جل وعلا فيما قضاه من سابق علمه أن هذا البيت يبقى وأن فريضة الحج والعمرة لا تزال به، وأن المؤمنين يتوجهون إليه في صلاتهم بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا في سابق علمه قد حرم هذا البيت يوم خلق السماوات والأرض وجعله بلدا آمنا. فلما قدم أبرهة بجيوشه وعلى رأسهم فيل عظيم يقال له محمود ومعه نحو من 8 أفيال، لما ساروا إلى هذا البيت قاتلهم بعض العرب وهم في طريقهم إلى البيت، ولكن أبرهة استطاع أن يتغلب عليهم لقوة جيشه. فلما اقترب من البيت الحرام خرج إليه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضه على أن يسترجع عبد المطلب منه 200 من الإبل، كان أخذها جند أبرهة من المرعى الذي كانت ترعى فيه هذه الإبل. فتعجب أبرهة من سؤال عبد المطلب له هذه الإبل مع أنه يقصد هدم البيت الذي كان المشركون يتعبدون فيه وكانوا يعظمونه، حتى من التجأ إلي هذا البيت ولو كان قاتل أبي الإنسان أو قاتل أخيه أو قاتل ولده واعتصم بهذا البيت فإنه لا يمس بسوء. فتعجب أبرهة من طلب عبد المطلب وذكر له ذلك فقال إن للبيت ربا يحميه. فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال وتركوا البيت. فلما أراد الجيش أن يدخل البيت الحرام صرف الله جل وعلا هذا الفيل فلم يستطع القيام، فضرب ضربا شديدا بالخشب وبجميع الوسائل فلم يقم. فإذا صرف إلى اليمن أو إلى الشام أو إلى الجهة الثالثة فإنه يسرع سرعة شديدة. وبينما هم كذلك إذ أرسل الله جل وعلا عليهم حجارة تحملها طير، وهذا الطير لا يعرف بل جاء من قبل البحر، كل طائر منها يحمل 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه. فألقوها على جيش أبرهة. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم تعلم يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والمعنى قد علمت يا محمد، لأن هذا استفهام تقريري. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم هذه الحادثة علما متواترا قبل أن ينزل الله جل وعلا عليه القرآن، فلهذا قال له ربه: ألم تر كيف، أي ألم تعلم وما فعله الله جل وعلا بأصحاب الفيل؟ كان أمرا مشهورا معروفا معلوما متواترا عند المشركين لا يتطرق إلى أحدهم أدنى شك في صحته. قال الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي قد جعل الله جل وعلا كيد أولئك الذين يريدون المكيدة بالبيت، جعل الله جل وعلا كيدهم في تضليل في ضلال وهباء وخسار فلم ينتفعوا. جعل الله جل وعلا كيد أولئك الذين يريدون المكيدة بالبيت، جعل الله جل وعلا كيدهم في تضليل في ضلال وهباء وخسار فلم ينتفعوا بمقصدهم بل عذبوا عليه. قال الله جل وعلا في بيان صفة قتلهم: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، لأن الله جل وعلا أرسل عليهم طيرا جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، أي ترميهم بحجارة من طين قد اشتد، وهو الذي كانت تحمله هذه الطيور. فجعلهم كعصف مأكول، أي أن هؤلاء صارت نهاية أمرهم إلى أن صاروا كالورق الشجر الذي أكلته الدواب ثم تركت بقيته تدوسه بأقدامها لا تلتفت إليه، فكذلك كان حال أولئك المعذبين. وهذا الطير طير حقيقي، وهذه الحجارة حجارة حقيقية، يجب على المسلم أن يعتقد ذلك وأن يؤمن به وأن يصدق، لأنه خبر الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة ذكر بعض العلماء أنها مرتبطة بالسورة التي قبلها، والمعنى أن الله جل وعلا صنع ما صنع لأصحاب الفيل من أجل قريش، لأجل أن يكونوا مجتمعين متآلفين كما كانوا قبل أبرهة، ولأجل أن يكونوا مؤتلفين مجتمعين في رحلتهم أو في رحلتيهم رحلة الشتاء والصيف. وقال بعض العلماء، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، إلى أن هذه الآية إلى أن هذه السورة مستأنفة، وأنها ليست متصلة بما قبلها، لأن العلماء مجمعون على أن هذه سورة وهذه سورة، وأنه قد فصل بينهما في الكتاب الذي اجتمعت عليه الأمة في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، اجتمعوا أو كتب في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين السورتين. وعلى هذا يكون المعنى أو تكون الله في قوله لي إلى هذه للتعجب، أي اعجبوا لإلفة قريش رحلة الشتاء والصيف، أي اعجبوا من اعجبوا لقريش لأنهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف فكانوا مداومين عليها. إذا جاء الصيف رحلوا إلى اليمن إلى الشام، وإذا جاء الشتاء رحلوا إلى اليمن، لأن الشام تكون في الصيف باردة، واليمن تكون في الشتاء أدفأ من الشام. فلذا كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. ثم قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليعبدوا رب البيت الحرام الذي جمعهم الله جل وعلا حوله، فكانوا أهلا لهذا البيت اجتمعوا حوله وتآلفوا، وكان لهم حظ عند العرب لا يمسون بسوء لأنهم يعتبرونهم أهل هذا البيت. قال الله جل وعلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي فليعبدوا ربهم رب هذا البيت الذي من وصفه جل وعلا أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقد كانوا في مكة تأتيهم الأرزاق من كل الجهات، لأن مكة كانت مقصودة بالحج، تحج إليها العرب، وكانت لهم فيها مواسم، فكان قريش ينتفعون بما يقدم به أولئك، ينتفعون بما يقدمون به، كما أن قريش تنتفع بما عندها أو تنتفع ببيع ما عندها إلى أولئك. ومن ذلك أنهم كانوا يأتيهم رزقهم رادا من كل مكان، وكانوا يعيشون في أمن، لأنهم كما تزعم العرب أهل الله فلا يمسون بسوء. ولهذا امتن الله جل وعلا عليهم بذلك، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إلى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الله جل وعلا مبينا هذه النعمة، وأنه جل وعلا غيرها على أهل مكة لما غيروا على أنفسهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وهذه القرية مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول من أنفسهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فلما كفروا هذه النعمة سلبهم الله جل وعلا إياها، فذلك دليل على أن رغد العيش الذي كانوا يعيشون فيه، وعلى أن الأمن الذي كانوا يعيشون فيه، أن هذا كان الأحرى والأولى بهم أن يعبدوا الله جل وعلا، لأن ذلك مما يوجب عبادة الله جل وعلا. ولكنهم لما أعرضوا ولم يتفكروا فيما نزل إليهم، ولم يتفكروا في نعم الله جل وعلا، أصمهم الله جل وعلا وأعمى أبصارهم وجعل على قلوبهم أكنة، فلم يهتدوا إلى شرع الله جل وعلا، ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، بل كذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني عن الذي يكذب بالدين، ما حاله وما شأنه. ثم بين الله جل وعلا حاله لأن هذا الاستفهام لم يرد الله جل وعلا به الاستخبار، لأن الله جل وعلا أعلم بحاله ووصفه، فلهذا بين الله جل وعلا صفته فقال سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم، لأن من صفة الذي يكذب بيوم الدين أنه يدعو اليتيم، بمعنى أنه يدفعه دفعا شديدا ويقهره فيتسلط عليه إما في بدنه وإما في ماله، ولا يحض على طعام المسكين، وهذه صفة أخرى. فهذا الذي يكذب بيوم الدين لا يحث غيره على إطعام المسكين، فهو في نفسه لا يحث على الإطعام، فهو في نفسه لا يطعم، وكذلك لا يحض غيره على الإطعام، لأن العادة قاضية بأن الذي يحض على الإطعام هو الذي يباشر الإطعام بنفسه قبل ذلك. وهذان الوصفان ذكرهما الله جل وعلا كثيرا عن المكذبين بيوم الدين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فهاتان الصفتان متعلقتان بالذي يكذب بيوم الدين، وإنما صنع ذلك لأنه يكذب بيوم الجزاء والحساب، فلا يعتقد أن هناك يوما يرد إليه فيجازيه الله جل وعلا على سيئاته أو يجزيه على حسناته. يجازيه على السيئات إن أساء إلى هذا اليتيم أو ترك الإطعام والحظ عليه، وكذلك هو لا يرجو ثواب بر اليتيم ولا ثواب تحاض على طعام المسكين، لأنه لا يظن أن هناك يوما يعيد الله جل وعلا فيه العباد ليكافئهم ويجازيهم على أعمالهم. قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين هم عن صلاتهم غافلون بتضييعها، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أو أن هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كانوا من المنافقين، لأنهم لا يفعلون الصلاة إلا رياء وحفظا لدمائهم، ولا يفعلونها لله جل وعلا، فهم عن صلاتهم معرضون يؤدونها في ظاهرها خوفا من المؤمنين، أو يضيعونها في أوقاتها الأخرى، أو لا يؤدون الصلاة كما شرعها الله جل وعلا، وهذه كلها صفات للمنافقين. وهذه الآية مثل قول الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما الذي يسهو في صلاته فليس بداخل في هذه الآية، لأن هناك سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة، فما كان في الصلاة فهذا يقع من المؤمن من البر والفاجر، وقد وقع من أذكى البشر صلى الله عليه وسلم، وقد سهى عليه الصلاة والسلام ونقل عنه في 5 أحاديث صحيحة. والسهو في الصلاة كما ذكر بعض العلماء لا يلزم منه أن يكون الإنسان غافلا عنها، لأنه قد يسهو في صلاته بسبب صلاته،
فقد يطيل القراءة تعبدا لله فينسى كم صلى من ركعة، وقد ينادي ربه جل وعلا ويتضرع بين يديه ويقدم حاجته لله جل جلاله بإلحاح شديد فيغفل عن عدد الركعات. ولهذا قال بعض العلماء لا يلزم من السهو في الصلاة أن يكون الإنسان غافلا عنها، بل قد يسهو في الصلاة لكونه مشتغلا بهذه الصلاة. وعلى هذا حمل بعض العلماء سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبعضهم حمل سهوه صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعلا أراد أن يشرع لهذه الأمة ويبين لها الحكم إذا سهوا في صلاتهم، فأراد أن يسهو نبيه صلى الله عليه وسلم ليشرع للأمة ويبين لهم أحكام هذا السهو. ثم قال جل وعلا الذين هم يراءون ويمنعون المعون، أي يراءون في عباداتهم فيفعلونها رئاء الناس لا يرجون برها ولا ثوابها من عند الله جل وعلا، وإنما يصنعونها ليراهم الخلق. فلهذا إذا رأوا بها في الدنيا رأى الله جل وعلا بهم في الآخرة. ثم قال جل وعلا ويمنعون الماعون، يعني أنهم يبخلون بما عندهم حتى الماعون وهو الشيء القليل، لأنه مأخوذ من المعن وهو الشيء القليل، حتى الشيء القليل يبخلون به. وقد مثله بعض السلف بالفأس ونحوه، لأن هذه أشياء قليلة، فإذا بخل بالشيء القليل فمن باب أولى أن يبخل بالشيء الكثير. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه السورة إذا اجتمعت هذه الأوصاف في عبد فإنه لا يكون إلا منافقا، وقد يكون في المسلم بعضها لكن لا تجتمع هذه الأوصاف فيه. وبعض العلماء ذكر أن هذه السورة في المنافقين لأنها تماثل ما ذكره الله جل وعلا عنهم في قوله في هذه السورة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال هذه تماثل ما ذكره الله جل وعلا عنهم في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي قوله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
هذه سورة الكوثر امتن الله جل وعلا فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهر لما عرج به إلى السماء السابعة، وهذا النهر نهر في الجنة يصب على حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة بميزابين كما قرر ذلك الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية والحافظ ابن حجر بمجموع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض والكوثر. فامتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه هذا الكوثر وأكد الله جل وعلا هذه العطية بعدة مؤكدات، منها أنه أكده بإن المشددة في استفتاح السورة وبالفعل الماضي وبدخول الألف واللام على الكوثر. فلما أعطاه ربه جل وعلا الكوثر أمره جل وعلا أن يصلي له وينحر، وذلك دليل على أن العبد إذا أعطاه الله جل وعلا نعما فإنه يزداد طاعة وتقربا إلى الله جل وعلا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له ويصلي حتى تفطرت قدماها فلا سئل عن صنعه ذلك فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهذا من شكر نعمة الله جل وعلا، وهذا تعليم من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أنهم إذا أعطوا شيئا فإنهم يزدادون طاعة وتقربا إلى الله جل وعلا، لا يزدادون به سوءا. إذا ازداد العبد بنعم الله سوءا كان كما تقدم معنا داخلا في قوله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإذا ازداد طاعة وتقربا إلى الله جل وعلا كان متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أرشده ربه إليه. وقوله جل وعلا فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك وذبي ونحرك لله جل وعلا، والنحر هو الذبح، وإن كان غالبا ما يطلق إلا على الإبل لكن يطلق النحر على الذبح، يعني أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته خالصة لله وذبحه خالصا لله، لا كما كان المشركون يصنعون من صرفها لغير الله جل وعلا أو إشراك غير الله مع الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إن الله جل وعلا نص في هذه السورة على عبادتين عظيمتين هما الصلاة والذبح، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب هذه الصلاة وجعلت قرة عينه للصلاة، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة، ولهذا رآه أصحاب كثيرون من أصحابه وهو يصلي، وصلى معه كثير من أصحابه، ونقل صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته وفي مسجده، ونقلت صلاته صلى الله عليه وسلم في حال صحته وحال مرضه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بها. وكذلك النحر كان صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام به، فقد ذبح صلى الله عليه وسلم في حجته 63 من الإبل بيده الشريفة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل من المنبر يوم الأضحى أول ما يباشر أن يذبح أضحيته لله جل وعلا. فاستدل بعض العلماء بفعله صلى الله عليه وسلم هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذه الآية غاية الامتثال، وإن كان صلى الله عليه وسلم مطيعا لله إلا أنه في هاتين العبادتين كان حريصا عليهما شديد الاهتمام بهما، لأن الله جل وعلا أمره بهما أمرا عاما، ثم أمره ربه جل وعلا بهما أمرا خاصا في هذه السورة. ثم قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، يعني أن مبغضك وكارهك هو المنقطع. وهذا والأبتر إن كان في أصل اللغة يطلق على المنقطع الذي لا ولد له، إلا أن المراد به هاهنا الانقطاع من كل خير، فينقطع الإنسان من عبادة الله جل وعلا وعمل الصالحات، وينقطع في الآخرة من أهله وماله لأنه يخسرهما، وينقطع في الدنيا بعد موته لأن لا يكون له ذكر في عباد الله المؤمنين، إلى أنواع كثيرة من الانقطاع. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الإنسان بحسب كراهيته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حظ من هذا الانقطاع، فمستقل ومستكثر. ولهذا من ذكر العلماء أن من تليت عليه آيات الله جل وعلا في الصفات أو في التوحيد أو في طاعة الوالدين أو في صلة الأرحام أو في الصلاة أو في الزكاة أو في غيرها فاشمأز قلبه فله نصيب من هذا الانقطاع بحسب ما عنده من البغض والكراهية. وأخبر الله جل وعلا أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها المبغض بسنته عليه الصلاة والسلام، هو الأبقى، يعني هو الأبتر، هو المنقطع من كل خير عياذا بالله جل وعلا. وهذه وقوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، هذا وإن كان واردا على سبب اختلف النقلة فيه، وأن بعض المشركين على اختلاف في أسمائهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الأبتر لأنه لم يولد له ولد ذكر، وأنه عليه السلام سينقطع ذكره، فرد الله جل وعلا عليهم بهذه الآية، إلا أنها تعم من جاء بعدهم ومن كان مماثلا لحالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين المتصفين بهذا الوصف حالة كفرهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهذا خطاب للكافرين المتصفين بصفة الكفر. ولهذا ما جاء فيه يا أيها الأشخاص أو يا أيها النفر، لأن الحكم متعلق بالوصف لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد في الحاضر ولا في المستقبل، ما تعبدونه أنتم في الحاضر أو المستقبل، لأن كليهما فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا أي لستم عابدين ما أعبد في الحال أو المستقبل. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا أنا عابد في الحال ولا في المستقبل ما عبدتم في الماضي. ولا أنتم عابدون ما أعبد في جميع الأحوال، وهذا هذه السورة يبين الله جل وعلا فيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم لن يعبد إلههم الذي يعبدونه حال كفرهم، كما أنهم لن يعبدوا إله النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم، لأنهم لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعبدوا إلهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعبد آلهتهم لأنه لا يعبد إلا الله وحده. وهذا قضاء على ما عرضه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا إلهه سنة وأن يعبد آلهتهم سنة، فأمره ربه جل وعلا وأنزل عليه هذا الوحي بأن يقول لهم ذلك. لكن إذا آمنوا فقد انتفى عنهم وصف الكفر، فعندئذ يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبدون، وهم يعبدون ما يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وهم موصوفون بوصف الكفر الذي في صدر السورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون، وهم لا يعبدون ما يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرر الله جل وعلا ذلك على سبيل التهديد: لكم دينكم ولي دين، أي أنتم لكم دينكم الذي تتبعونه وتدينون به، وأنا لي ديني الذي أتبعه وهو دين الله جل وعلا. وهذا خرج مخرج التهديد لهم كقوله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا ليس راجعا إلى مشيئتهم واختيارهم بأنهم إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا، وإنما خرج مخرج التهديد. ولهذا قال الله جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذه الآية وهذه السورة جاءت كما أمر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بأن يقول ذلك للمشركين: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم تابع للخليل عليه السلام، ودين وأصل دين الأنبياء واحد، فهم في العقيدة سواء. ولهذا قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أبدا إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
هذه السورة بين الله جل وعلا فيها أجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم علامات إذا رآها في أمته فذلك علامة أجله، فيمتثل ما أمره به ربه جل وعلا في هذه السورة بأن يسبح بحمد ربه جل وعلا ويستغفره. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه أدخل عبد الله بن عباس في مجلسه وكان فيه شيوخ من أشياخ الصحابة ممن حضر بدرا، فسألهم عن تأويل هذه السورة: ما تقولون في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: أمرنا إذا جاء نصر الله والفتح أن نستغفر الله ونحمده ونسبح بحمده. وذكر بعضهم أشياء وسكت بعضهم، فسأل عمر عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. وليس معنى هذا أن هذه الآية ليس فيها معنى في ذاتها، بل ألفاظها ظاهرة واضحة، ولكنها في جملتها تدل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بموته في آيات كثيرة: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فنبينا صلى الله عليه وسلم عنده يقين جازم بما أوحاه الله جل وعلا إليه بأنه سيموت، ولكن هذه السورة التي معنا فيها بيان له صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، لأن العلامات التي أعلمه الله جل وعلا إياها رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض الصحابة: إن هذه السورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أوسط أيام التشريق. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنها آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هي من أواخر ما نزل عليه الصلاة والسلام. قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم كان في مواضع وأمكنة عديدة، قص الله جل وعلا علينا كثيرا من أخبارها. والفتح في هذه السورة المراد به عند كثير من المفسرين المراد به فتح مكة. ومكة فتحت في السنة الثامنة في رمضان، وهي من أواخر فتوحه عليه الصلاة والسلام. وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن العرب كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقريش، ويقولون: إن انتصر على قريش آمنا به، لأنه حينئذ ينصر على أهل الله وخاصته كما يظنون. فنصره الله جل وعلا على قريش، وفتح الله عليه مكة، فدخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، جماعات جماعات، فأسلمت القبائل. وفتح الله جل وعلا بعد ذلك على رسوله جزيرة العرب، فما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودينه ظاهر بنصر الله جل وعلا له في ووعده الذي وعده في آيات كثيرة، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات استغفر ربه وسبح بحمده كما أمره رب العالمين، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونبينا صلى الله عليه وسلم تقدم لنا عند قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، ما الذي يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله جل وعلا في هذه الآية إنه كان توابا يعني أن الله جل وعلا كثير التوبة على عباده، ومن توبته جل وعلا على عباده أنه يوفق العبد إلى سبب التوبة ثم يقبلها جل وعلا منه، ثم من فضله ورحمته يبدل السيئات حسنات. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية إنه كان توابا، يعني أنه يتوب كثيرا على المذنبين مع كثرتهم وتعاظمهم، ويغفر الخطايا ويتوب على المذنب ولو تعددت خطاياه، ولو تاب ثم رجع ثم تاب ورجع، فإن الله جل وعلا لا يزال يتوب على عبده. ولهذا قال تعالى إنه كان توابا بصيغة المبالغة، لأنها تقتضي تكرير التوبة من الله جل وعلا. فإذا رجع العبد عن ذنبه رجع الله جل وعلا عن عذابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
هذه السورة بين الله جل وعلا فيها خسارة عدو من أعداء الله جل وعلا، وإن كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وحي الله جل وعلا الذي أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتمه نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو كتم شيئا لكتم مثل هذه السورة، لأنها نازلة في عمه أخي أبيه. فأبو لهب هذا هو عبد العزى بن عبد المطلب، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. ثم إن هذه السورة تبين أن الهداية بيد الله جل وعلا، والإنسان دائما يكون حريصا على أن يهتدي الأقربون منه، ومع ذلك الله جل وعلا لم يهدي عم نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من أهل النار.